الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في الآية الشريفة الشهيرة وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم، بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، وهي النبوة على تفسير، والباء بمعنى مع على تفسير، أي ما أنت مع نعمة ربك وهي النبوة بمجنون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. الخلق من الصفات النفسانية ومن الملكات التي يتحلى بها الإنسان، فهي سجية وهي طبع وهي صفة نفسانية. غاية الأمر أن نقول بأن الأخلاق الفاضلة مما يرتديها الإنسان، فهي كالرداء، فهي زينة ورداء. لكن لم نشهد استخدام على في الأخلاق الفاضلة، فكيف استخدمت هذه الآية الشريفة كلمة على في الآية ها هنا؟ يعني المفروض من الناحية الظاهرية أن يقال وإنك ذو أخلاق عظيمة، وإنك لعلى خلق عظيم. زيد نقول على السطح، زيد على الأخلاق، شلون يعني؟ ما هو معنى هذه الآية القرآنية الشريفة وما هو السر في استخدام على؟ لاحظوا سورة أخرى تشابه هذه السورة تماما من هذه الجهة التي أقصدها. بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. الصراط قد يكون ماديا فالإنسان يمشي عليه، الشارع، الجادة، الزقاق، الجسر وما أشبه ذلك، وقد يكون معنويا فيمشي عليه إلى الجنة. فإنك على صراط مستقيم، على حسب القاعدة يعني المعروفة في محلها، لكن إنك لعلى خلق عظيم، ما الذي يراد بعلى في هذا المقام؟ والحال أن الأخلاق مما يتلبس بها الإنسان، مما يرتديها الإنسان، مما يتحلى بها الإنسان، مما يتصف بها الإنسان، مو مما يمشي عليها مثلا يعني أو يستقر فوقها الإنسان. ربما يكون السبب في استخدام على في هذه الآية القرآنية الكريمة الإشارة إلى معنى إضافي. هذا المعنى اللي نقوله للأخلاق معنى متداول، فالآية إذا كانت تقوله ما كان في مزيد فائدة، إنك ذو أخلاق عظيمة، هذا الشيء واضح أن الأخلاق مما يتصف بها الإنسان أو يتحلى بها أو يرتديها أو يتزين بها أو ما أشبه، لكن الآية تريد أن تعطينا مزيد فائدة. شنو مزيد الفائدة؟ الآية القرآنية الكريمة ربما يقال بأنها تريد أن تفيد أن الأخلاق لها جنبتان ولها جهتان ولها جانبان، جانب موضوعي هذا اللي هو متداول عادة في الأذهان، الجانب الموضوعي الأخلاق الحسنة في حد ذاتها فضيلة، الشجاعة، الكرام، العفة، الحياء، وهك النجدة وما أشبه ذلك، هذه في حد ذاتها فضيلة. فإذن الإنسان إذا تحلى بالأخلاق الفاضلة فهي في حد ذاتها مكرمة، وهي منقبة، وهي مزية. لكن الجهة الثانية في الأخلاق الفاضلة جهة الطريقية، لها جهة الموضوعية وهذا الشيء معروف، ولها جهة طريقية اللي الآية حسب سياقها، لذا قرأت السورة من بدايتها يمكن أن يستظهر بأنها قاعدة تركز على الجانب الطريقي أيضا، وإنك لعلى خلق عظيم، فكأن الأخلاق هي الطريق الموصل للسعادة في الدنيا والآخرة. الإنسان إذا كان على جادة سوية فإن هذه الجادة ستوصله للمقصود. فإذا الإنسان تحلى بهذه الأخلاق، هذا المعنى الأولي الصحيح للأخلاق، إذا تحلى بهذه الأخلاق فكأنه على جادة سوية توصله لسعادة الدنيا والآخرة. لاحظوا أصلا سياق الآية هم قد يستشهد به على ذلك، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك، لتفسير أنها النبوة، تفسير آخر يعني تحمل لأعباء الرسالة وصبره أيضا على المشاكل وما أشبه، ومآلهما واحد، ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا. إذن النعمة هي النبوة، طريق إلى ماذا؟ إلى الأجر غير الممنون في الآخر، غير ممنون يعني غير مقطوع، مو من المنة حسب الظاهر، وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون. وإنك لعلى خلق عظيم، هذا الخلق العظيم راح تشوف نتيجته، فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. فقرينة ما سبق من الآيات وقرينة فاء التفريع في فستبصر، نعرف بأن الآية في مقام أن أخلاق النبي صلى الله عليه وآله هي الطريق للسعادة في الدنيا وفي الآخرة. لاحظوا، أذكر لكم هذا المثال، النبي صلى الله عليه وآله، واللي يبدو من هذه الرواية اللي أستظهر هكذا ربما أنه كانت في فترة ضائقة النبي. النبي صلى الله عليه وآله مر بفترات كان فيها في غاية الضيق، بحيث هو وأصحابه أحيانا يمكن باليوم، وأصحاب الصفة اللي هم 400 واحد في فترة من الزمن، كانوا أحيانا ما كانوا يحصلون من الطعام إلا تمرة واحدة في اليوم والليلة، وهكذا صمدوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله. وربما النبي على ما يبالي أحيانا كان يبكي لحالهم. فالشاهد في هذا الأمر يبدو أنه هذه القضية كانت في فترة ضائقة النبي في عيد الأضحى. الرواية هكذا تقول أن النبي صلى الله عليه وآله كان يذبح كبشين، كبشا عن نفسه وكبشا عن من لم يجد من أمته. يعني هكذا يفكر في الناس، هذه غاية الرقة وغاية الرحمة للأمة، أن الإنسان يفكر أنه في أمتي أكو الألوف من الناس لا يملكون ما يضحون به في عيد الأضحى، فالنبي بالمؤمنين رؤوف رحيم إلى هذه الدرجة اللي من التفت لها عادة، من يفكر هذا التفكير أنه أكو ناس ما يقدرون يضحون في هذا اليوم، أنا أضحي بالنيابة عنهم. إذا واحد يفكر هذا التفكير فإنما استلهمه من رسول الله ومن تعاليم أهل البيت عليهم الصلاة وأزكى السلام. الآن هذا المعنى، لاحظوا أن النبي كان يعق، كان يضحي في عيد الأضحى بكبشين، عن نفسه أحدهما والآخر عن من لم يجد ما يضحي به أي من أمته. هذا المعنى، هذا معنى خلق فاضل إلى أبعد الحدود. هذا الخلق الفاضل هو الطريق لمحبة الناس، والمحبة في قلوب المؤمنين واحد من أسباب تلك السجايا الفاضلة والحميدة. فالسجية الفاضلة والحميدة إضافة إلى قيمتها الذاتية هي طريق إلى محبة الناس. يعني الإنسان يكون متواضع، هذا في حد ذاته إلى قيمة، وأيضا تواضعه طريق لمحبة الناس، تواضعه طريق للدرجات العليا في الآخرة، تواضعه طريق لمحبة الله له سبحانه وتعالى. وإنك لعلى خلق عظيم، الأخلاق العظيمة هي الجسر الموصل لشتى ما يتعلق بالدنيا والآخرة من معاني السعادة والكمال. يعني طريق للمحبة، محبة الله لك، محبة الناس لك، بل رضا الإنسان عن نفسه. الإنسان أحيانا تشوفون يسخط نفسه، يغضب على نفسه، يكره نفسه. عندما الإنسان يعصي معصية هكذا، النفس اللوامة، يكره نفسه حقيقة. لكن إذا أسر نفسه على التواضع في موطن اللي الناس مثلا قاعد ينظرون له، هو بعد ذلك يحس من نفسه بالرضا. أو أمسك نفسه عند شهوة من الشهوات، أراد أن يكذب، أراد أن يغتاب، أراد أن يتهم وما أشبه ذلك، لكنه أمسك نفسه، يحس بشنو؟ بالسعادة، يحس بالفرح، يحس بالسمو الذاتي. فهذه الأخلاق الفاضلة هي في الواقع شنو؟ طريق حتى إلى محبة الإنسان لنفسه، أو حسب تعبير الجدد تقدير الإنسان لنفسه. ولاحظوا السورتين هاي، على في السورتين متطابقتين من هذه الجهة، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. هنا في هذه الآية القرآنية الشريفة، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك لعلى خلق عظيم. لاحظوا اللطيف، بداية الآية اسم النبي صلى الله عليه وآله، نون من أسماء النبي كما في الرواية، كما أن ياسين من أسمائه صلى الله عليه وآله. الإمام الصادق عليه السلام يسأل الكلبي، يقول له كم اسما لمحمد؟ في القرآن الكريم فيقول اسمان أو ثلاثة، الإمام يقول له لا، عشرة، ومنها نون والقلم وما يسطرون. من المعاني الأخرى، نون هو نهر في الجنة، في تفاصيل موجودة في محلها، ولا تنافي بين البطن والظهر أو بين المعاني المختلفة المقصودة في الآيات الشريفة. فلو تحلينا بالأخلاق الفاضلة، ومنها ما فسرت به هذه الآية بالذات، السخاء وحسن الخلق. من التفاسير التي ذكرت لهذه الكلمة، وإنك لعلى خلق عظيم، أي السخاء وحسن الخلق، هذه رواية. من التفاسير الأخرى، على خلق عظيم أي الدين، أي على دين عظيم، أي الإسلام. وإنك لعلى خلق عظيم أي على الإسلام. أحد كبار المفسرين يستنكر هذا المعنى، يقول هذا معنى غريب، إلا أن نرجعه إلى مثل معنى السخاء وحسن الخلق كذا. أنا بعدين تأملت قليلا، شفت بالعكس هذا المعنى جدا قريب مو بعيد، وماكو تنافي بينه وبين مكارم الأخلاق. كيف؟ هذه نقطة ثانية نتوقف هنا عندها، أنه وإنك لعلى خلق عظيم يعني لعلى إسلام عظيم، لعلى دين عظيم. كيف؟ هذه الآية فيها إشارة جدا لطيفة وظريفة إلى أن الدين كله الأخلاق، والأخلاق كلها هي الدين. هذه الإشارة الظريفة في الآية القرآنية الكريمة، وبتتبع جدا بسيط ستجدون بأن قوانين القرآن الكريم والتعاليم الأثر الطاهرة، سواء كانت اقتصادية أم سياسية أم اجتماعية أم قانونية أم حتى في القصاص وما أشبه ذلك، هذه إما هي قانون أخلاقي، أو عمقه الأخلاق، أو منطلقه الأخلاق، أو منتهاه الأخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم، لأن الدين الإسلامي بكل تفاصيله هو الأخلاق. مثلا الاقتصاد، عندما يسأل الإنسان عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، هذا كله بحث أخلاقي. من أين اكتسبه؟ من الاحتكار، قانون أخلاقي. من الغصب، أخلاق، كل منطلق أخلاقي. من السرقة، أخلاق. من الإكراه الأجوائي، على حسب تعبير الوالد في الفقه الاقتصاد اللي يعتبره محرم، الإكراه الأجوائي، كل أخلاق. عن ماله من أين اكتسبه، أخلاق. إذن القانون هذا قانون الاحتكار، قانون الغصب، كله أخلاق، جوهره الأخلاق، هدفه الأخلاق. عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، أيضا هذا كله أخلاق. أنفقه في ماذا؟ في التعالي، في الاستكبار، في الاستعلاء على الخلق، في ترويج الفساد، في تأسيس فضائيات منحرفة، أو العكس. إذا واحد اتبع قوانين الإسلام، وأنا فكرت ذات مرة أكتب كتاب عن ذلك، يعني حتى الحدود والتعزيرات كلها أخلاق، وإن كان حسب الظاهر الغرب قد روج أنها أمور خشنة، لكن واقعها الأخلاق، منشأها الأخلاق، مآلها الأخلاق في بحث مفصل في محله. وإنك لعلى خلق عظيم، لعلى خلق عظيم أي دين عظيم، أي الإسلام، لأن الإسلام كله الأخلاق. وأكو توجيه آخر لهذا المعنى ربما نذكره في وقت آخر بإذن الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله كان تجسيدا للخلق الفاضل بكل المعاني. أختم بكلمة بسيطة، هي أنه يقول بعض المفسرين، وهذا الكلام جميل ويحتاج إلى وقت مستوعب للحديث عنه، أن الفرق بين الخلق والخلق أو الخلق، الخلق والخلق بمعنى واحد، الخلق هو الصورة الظاهرية، والخلق هو الصورة الباطنية، الهيئة الظاهرية الخلق. الله ما قال وإنك لعلى خلق عظيم، لأنه ما يدركه البصر مهما كان عظيما فهو محدود، أما ما تدركه البصيرة فغوره لا يمكن أن يتصور، وعمقه لا يمكن أن تتناهى إليه عقول أمثالنا. وإنك لعلى خلق عظيم، النبي صلى الله عليه وآله جمال باطنه. أكو في الرواية لو تكاشفتم، والعياذ بالله، لما تدافنتم. واحد يصلي يصوم، إنسان مقدس جيد، لكن في ذهنه يخطر لا سمح الله أن ينظر إلى امرأة أجنبية، هذا إذا انكشف إلي يسقط من عيني، هذا شلون عالم أنه يفكر في أن ينظر إلى امرأة أجنبية أو أن يغتاب؟ يفكر في ذلك، لو اكتشفنا كيف يفكر هذا الإنسان فإنه يسقط من عيونه. لو تكاشفتم لما تدافنتم. فالناس الصالحون اللي عادة لا يسلمون من هذه الخطرات، حسن ظاهرهم قد يكون هواية أكثر من حسن باطنهم، لكن رسول الله صلى الله عليه وآله حسن باطنه بما لا يقاس بالقياس إلى جمال ظاهره، لأن جمال الظاهر محدود بينما جمال الباطن بلا حدود. نختم بذكر هذه القضية عن رسول الله صلى الله عليه وآله، أنه عندما كان يصلي في الرواية المشهورة، فيجي واحد، النبي اتوقع أن هذا الإنسان جاي طالب حاجة، فكان يخفف صلاته ويقضي حاجته ثم يعود إلى صلاته. هذه احنا كرواية واحدة نقرأها كمفردة نشوف شيء عادي، لكن تصوروا النبي كان محط للسيل من الحاجات. انتوا جربوا هسه واحد يطلب منكم حاجة واحدة ما تضايقون، لكن اذا ليل نهار صرتوا محطة للحواجز وما تقدرون على قضاء الكثير منها، هذا عنده طلب وذاك عنده طلب، والناس كثير منهم خشنين في الكلام او توقعاتهم فوق طاقة الانسان، فالانسان حقيقة يوم يومين ثلاثة اعصابه تنهار ويتحول إلى شنو؟ إلى كتلة من الغضب والحدة والعنف في التعامل مع الناس، أو يغلق بابه وانتهى الأمر. لكن النبي صلى الله عليه وآله هذا كان دأبه، أنه أي إنسان يقصد في أي حاجة يستطيع أن يلبيها أو ما يستطيع، ولو بكلمة طيبة كان يرده. إلى هذه الدرجة أن الصلاة اللي هي رمز ارتباطه بالله سبحانه وتعالى كان يخففها لكي يقضي تلك الحاجة. وإنك لعلى خلق عظيم. شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله ينبغي أن تعلمنا فيما تعلمنا أن نتحلى بالخلق الفاضل، خاصة وإحنا رجال دين ومبلغين، حقيقة علينا أن نكون القمة في هذه الأخلاق، وهذا يحتاج إلى جهاد طويل، لأن النفس حقيقة نزاعة إلى الكسل، نزاعة إلى الأهواء، نزاعة إلى العصبية، نزاعة إلى الشهوات، فتحتاج إلى ضبط وتحتاج إلى رقابة ليل نهار، وتحتاج إلى أن يتمثل الإنسان هذه الآية الشريفة وأمثالها لكي نكون من الذين عملوا بوصية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة، حيث يقول فتأسى بنبيك الأطيب الأطهر، فصلى الله على محمد وآله الطاهرين.